أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من مجالس المديح النبوي لأهل البيت عليهم السلام. كان الحديث السابق حول نموذج من مجالس العزاء النبوية، والمقصود بها الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تتضمن تفجعا لما يجري على أهل البيت عليهم السلام من بعده. والحديث هنا عن نموذج من مجالس المدائح النبوية، كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العزاء على أهل البيت عليهم السلام، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ وتلا المدائح. المقصود بالمدائح الروايات التي تتحدث عن مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم. وأشير هنا إلى أن هذه الروايات هي التي ينبغي أن يتم التركيز عليها في مجالس المدائح، بالإضافة إلى الأشعار والأمور الأخرى طبعا بدون المحرمات. وأي شخص يقرأ مدائح ويضم إليها موسيقى ألحان ما شابه يجب أن يكون مستعدا للجواب يوم القيامة عن الدليل الشرعي الذي جعله يتصرف على هذا الأساس. قد يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أدخلت في مجالس أهل البيت عليهم السلام أمورا لا تليق بي ولا بأهل بيتي. إذن طبيعي جدا أن نركز على هذه الروايات من قبيل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، في روايات طويلة ومتوسطة وقصيرة وهي كثيرة جدا. يكفي مثلا أن نتذكر ما ورد في آخر خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر شعبان، في آخر جمعة من شهر شعبان حول شهر رمضان، في استقبال شهر رمضان. أو مثلا بالنسبة للزهراء عليه السلام حب فاطمة ينفع في 100 موطن، حب فاطمة ينفع في 100 موطن، ثم تبدأ الرواية تعدد أيسرها الموت والميزان والصراط إلى آخره. هذا مجلس مدائح منوع. عندما نركز في المدائح على هذا النوع من الروايات ستكون المدائح مدرسة، بينما الأشعار قد نستفيد بعض المعاني إذا كانت الأشعار مميزة من قبيل قصيدة الشاعر ابن العرندس أو بعض الأشعار المعروفة. وهناك أشعار تقرأ دائما في المجالس لا بأس، لكن لماذا نحرم أنفسنا من المدائح النبوية الحقيقية؟ أنه نحن بنسمي مدائح أهل البيت عليهم السلام مدائح نبوية، ونبدأ بمديح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونختم، أو نبدأ ونختم، يعني قد نجمع بين مدح النبي في البداية وفي الختام، وقد لا نجمع، نكتفي بمدح النبي في البداية مثلا، مهم، لكن أهم شيء أن تكون مجالس المدائح بحسب الروايات. هنا اخترت روايتان من روايات المدائح النبوية، ولذلك سميت الحديث من مجالس المدائح النبوية لأهل البيت عليهم السلام. قبل أن أستعرض هذه الرواية ثم أقف في الأخير بحوله تعالى عند الدروس التي ينبغي استلهامها، أشير إلى نقطة أساسية. إيانا أن نتصور أن التعرف على أهل البيت عليهم السلام هو مجرد زيادة معلومات. التعرف على أهل البيت عليهم السلام زيادة معلومات تزكي صاحبها. فإذا المطالعة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام واستماع الدروس حولهم والتفكير بسيرهم والكتابة تأليف ما شابه، كل عمل يزيد من معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام هو في صميم تزكية النفس، هو عمل عبادي يساعدنا على التزكية. يعني واحد بده يصير متدين عن جد بده يحرص على معرفة أهل البيت عليهم السلام. هذا أبسط معاني ما في الزيارة الجامعة، من أراد الله بدأ بكم. إذن عندما نحرص على قراءة جميع الروايات، كل ما يمكننا من روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان عظمته ومناقبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانت الرواية مختصرة من قبيل كنت نبيا وآدم بين الطين والماء، أو الروايات الطويلة أو المتوسطة أو الروايات التي تتضمن بيان فضائل ومناقب أهل بيته الأطهار عليهم جميعا صلوات الرحمن، قراءة هذه الروايات والتدبر فيها والتفكير والتأمل والبحث والتنقيب، سواء بالطرق العلمية ملاحظة السند غير ذلك، أو مثلا التدقيق في العبارة، المقارنة بين النسخ، في النسخة الفلانية العبارة كذا، في النسخة الفلانية الكلمة كذا، هنا حصل تصحيف هنا لم يحصل تصحيف، كل هذه الأمور عبادة، عبادة تزكي النفس، تزكي النفس. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن التدقيق في هذه الروايات أمر مطلوب، ومطلوب أكثر أن لا نفصل بين التدقيق في روايات مناقب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته المعصومين عليهم السلام وبين تزكية. شو معنى التزكية؟ يعني بدنا نصير بشر، بدنا نصير أوادم، بدنا نبطل الركض خلف الأهواء والغرائز، الحيوانات الأنعام تفعل ذلك. بدنا نعقل، نعقل، نريد أن نقتدي، نتعرف على الإنسان الكامل حتى نقتدي به. لا يمكننا حسن الاقتداء إلا بحسن المعرفة. فإيانا أن نفصل، مثلا وحدنا لما بيكون قاعد عم يقرأ قرآن، قراءة القرآن مستحب فيه ثواب كثير، يشعر بأنه يزكي نفسه صح إذا كان بتوجه، مقدار التوجه يزكي نفسه، مقدار الإخلاص والتوجه طبعا. أو مثلا نقرأ الزيارة الفلانية أو الأوراد أذكار بإخلاص وتوجه يتزكي طبعا. بده يمرق حتى واحد يوصل للإخلاص منيح ولا التوجه الجيد، لابد وأن تصدر منه أمور عبادية كثيرة مع شرود الذهن، لكن هدفه أنه يوصل بيوصل. نفس الشعور يجب أن نعيشه عندما نقرأ أو نستمع إلى رواية عن المعصومين عليهم السلام حول مناقبهم وفضائلهم. مش انه نحن منكون عم نعبد الله عز وجل وعم نزكي انفسنا لما منكون عم نقوم بالاعمال العبادية من قبيل الصلاة او الصوم والدعاء والتلاوة والاذكار كما اشرت، ولما منكون عم نقرأ عن اهل البيت وبالمعنى العام يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته، منكون نحن عم نتعلم. هذا ما له علاقة بالتزكية، هذا الفهم خطأ، هذا الفهم خطأ. الدموع على سيد الشهداء تزكية للنفس، حمل هم الإسلام والمسلمين تزكية للنفس، التفجع لما جرى على أهل البيت، تفجع لحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نسمع حديثه مع أمير المؤمنين عليه السلام عما يجري على الأمير من بعده أو عما يجري على الزهراء من بعده. هذا التفجع تزكية، هذا يطهرنا، يزيل أدران القلوب، هذا يجعلنا نصل إلى الصفاء، إلى لين القلب. شو معنى يزكينا؟ بعبارة أوضح، يزيل التدرن في قلوبنا، يخلصنا من قسوة القلوب، ويمن علينا الله عز وجل بسبب الاهتمام بتعرف إلى رسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام بلين القلب، اللين. فبما رحمة من الله لنت لهم. كل شخص منا تدينه بمقدار لين قلبه، ونقطع السطر، وكل شخص منا انحرافه بمقدار قسوة قلبه. لذلك بده يرجف قلبنا لما نبطش بشخص، عندما نؤذي شخص، هذا الإيذاء للآخرين نتيجة قسوة قلب. مجرد انه واحد يقول للتاني انت اسكت انت ما خصك، او يعبس بوجهه، هذه قسوة تدل على انه عنده معاصي بهالحجم. هلأ بيجي شغل التاني بتدل انه في معاصي بحجم اكبر، شيء تاني. هذا المؤمن لا يمكن ان يكون عدوانيا ومفترسا، مش ممكن، مش مؤمن. بعده اللي عنده قسوة بعده مش مؤمن، يعني لم يكتمل إيمانه. وما دام لم يكتمل، ممكن بعدان النتيجة تتبع أسوأ المقدمات، إنه زيادة الذنوب تجعل مساحة المعاصي تتسع فيسقط ويخرج من الإيمان ويموت بالظاهر شيخ ومولانا وإلى آخره، بس الملائكة بتتعامل معه على أساس أنه كافر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا، هي المسائل جد. ما في عنا فرز على أساس التذكرة الهوية، ولا على أساس الظاهر، ولا على أساس الادعاء. الفرز على أساس العمل، تعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام رحلة العمر كله، ومقدار ما نزيد معرفة ونعمل بمقتضى هذه المعرفة نزداد حسن اقتداء وتأس بهم عليهم السلام، ومقدار ما نبتعد نسقط في الامتحان. الآن سأقف عند رواية، الرواية تبين مناقب فضائل، لكن ونحن نستمع إليها نستفيد فوائد تزكوية، كل واحد بحسب نيته وإصراره على التطبيق فيما بعد وسائر اللوازم والشروط. الرواية عن عبد الله بن عباس قال: سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو يقول: لما أمرض النبي صلى الله عليه وآله المرضة التي قبضه الله فيها، دخلت فجلست بين يديه، ودخلت عليه فاطمة الزهراء عليهما السلام، فلما رأت ما به خنقتها العبرة حتى فاضت دموعها على خديه. السؤال: سلمان موجود ودخلت الزهراء عليه السلام، مطلوب هذا الكلام يصل إلى الأجيال. أولا سلمان، سلمان المحمدي، مش أنه هلا المشايخ اللي بدني يدافعوا عن الاختلاط الفرنجي أو المتدينين اللي بعدهم مش مقتنعين بالستر والحجاب وبيشتغلوا على أساس المحرمات الشائعة اللي بتوصل أنه بدار الحوراء يكون دكتورة سافرة. اسمحوا لي كلهم، أنا ما في أسكت عن هالأمور أبدا. الأشخاص اللي ما بيعتنوا بالحدود الشرعية كما ينبغي عن خطأ أو عن مسألة ما إلى علاقة بأنه وجوب طاعتنا وتقديرنا واحترامنا بالأمور التانية، لكن هالمسائل غلط لازم نقول في غلط. ما يقولوا كيف الزهراء فاتت وسلمان موجود؟ أولا سلمان هو المحمدي، سلمان منا أهل البيت، فمش حي الله أنه شخص. ثانيا في داعي أنه هالمضمون هذا النبوي يصل إلى الأجيال، في داعي أن يصل إلى الأجيال. الزهراء عليه السلام رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر ساعاته أو آخر أيامه، لأنه عم بيقول المرضى التي قبضه الله فيها. بكت عليها السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا بني؟ قالت: وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف، فمن لنا بعدك يا رسول الله؟ قال لها: لكم الله، فتوكلي عليه واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء وأمهاتك من أزواجهم. يا فاطمة، أو ما علمت أن الله تعالى اختار أباك فجعله نبيا وبعثه رسولا، ثم اختار عليا ثم عليا فزوجتك إياه وجعله وصيا، فهو أعظم الناس حقا على المسلمين بعد أبيك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أخبر زهراء عليه السلام وهي تعلم من قبل خلق الخلق بما يجري بعده. برواية تاني منشوف بتقول له عندما يسألها لماذا تبكين تقول: لا أبكي لما يجري علي من بعدك، ولكن أبكي لفراقك. في رواية تانية أنه أبكي أخاف الضيعة، أخشى الضيعة من بعدك، يعني المظلومية. المهم هنا تعبير هكذا، النبي صلى الله عليه وآله يخبرها ليصل هذا الخبر إلى الأجيال، وبنفس الوقت هو زيادة التثبيت هي ثابتة، لكن زيادة التطمين لها سلام الله عليها أن المصائب التي ستواجهينها من بعدي هي بعين الله، في مصلحة ستترتب على هذه المصائب، وأنتم في حراسة الله عز وجل، والنتيجة لكم، مثل ما مرة عم بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم للأمير عليه السلام ماذا يجري عليه من بعدي وأنه يقتل، فقال يا رسول الله أفي سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك، فكيف صبرك؟ كمان النبي هون أعرف من الأمير أنه هذا مش مورد صبر، كيف صبرك؟ الأمير عليه السلام قال يا رسول الله هذا من مواطن الشكر، لأنه الصبر بس يصير كثير ويصير شكر، أنه هذا من مواطن الصبر العجيب جدا القوي جدا، لأن واحد يشكر الله على البلاء، مش بس بيصبر على البلاء، بيصبر ويكتمل صبره إلى أن يصبح الصبر على البلاء شكرا لله. ثم عليا فزوجتك إياه وجعله وصيا فهو أعظم الناس حقا على المسلمين بعد أبيك، وأقدمهم سلما وأعزهم خطرا وأجملهم خلقا وأشدهم في الله وفي غضبا، يعني يغضب لله وللرسول صلى الله عليه وآله، وأشجعهم قلبا. أشجعهم قلبا، زهراء عليه السلام تعلم، لكن ممكن واحد يخطر بباله من الأجيال الجاية إنه الأمير ما حمل السيف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مثلا خاف، والعياذ بالله. ممكن واحد مش عارف إنه من هو فارس بدر وخيبر وحنين والأحزاب، من غيره كمن يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، من قدمه طه وعلى أهل الإسلام له أمر. مش عارف إن هو اللي بيجي يتصور إنه خاف النبي صلى الله عليه وسلم عم بيأكد على الخصوصيات لتصل إلى الأجيال كما ذكرت. وأثبتهم وأربطهم جأشا وأسخاها كفا، ففرحت بذلك الزهراء عليه السلام فرحا شديدا، فسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل سررت يا بنية؟ قالت نعم يا رسول الله، لقد سررتني وأحزنتني، حزن لأنه أنت تنعى إلي نفسك. قال كذلك أمور الدنيا يشوب سرورها بحزنها، أو مشوب سرورها بحزنها، كذلك أمور الدنيا. المؤمن لازم ينتبه شو معنى أمور الدنيا. يعني واحدنا إذا مرت عليه مشكلة بينسى أنه في دين والله وآخر، بيفقد توازنه. ما هي الدنيا هيك، فيش دنيا بلا مشاكل، ما في دنيا بلا مشاكل إطلاقا. ثم قال صلى الله عليه وآله أفلا أزيدك في زوجك من مزيد الخير كله؟ قالت بلى يا رسول الله. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وآله هو ما ينطق عن الهوى، مش مسألة أنه بده يبين لعواطفه تجاه صهره. لا يستمر الإسلام إلا بالوقوف بباب علي عليه السلام. قالت بلى يا رسول الله. قال إن عليا أول من آمن بالله، وهو ابن عم رسول الله وأخ الرسول ووصي رسول الله وزوج بنت رسول الله وابناه صبطا رسول الله وعمه عن الحمز عليه السلام سيد الشهداء عم رسول الله. موقع الحمز عليه السلام في قلب النبي صلى الله عليه وآله وموقع أمير المؤمنين عليه السلام موقع مختلف، فخلينا نحرص على القيام بواجبنا تجاه من له هذه المكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وقلب أمير المؤمنين عليه السلام. وكانت الزهراء تذهب لزيارة قبر الحمزة أسبوعية مرة، وممكن بعض الروايات أكثر من مرة، مرتين بالأسبوع. وعمه سيد الشهداء، عم رسول الله، وأخوه جعفر الطيار، جعفر عظيم. دائما حمزة وجعفر الحديث عنهم مع بعضهم في الروايات اللي بيكون في داعي للربط بينهم. جعفر الطيار، خلينا نأدي بعض حقه بالحرص على صلاة جعفر الطيار. صلاة جعفر الطيار ذكرت مرارا ولازم نذكر ونتذكر كلنا على طول انه تصلى في اي وقت. بده يصليها واحد باليوم 10 مرات عاد ما بده فيه يصلي، لكن افضل اوقاتها الوقت المنتصف بين الشمس، طلوع الشمس يوم الجمعة، وبين الظهر وقت الضحى، يعني عند ارتفاع الشمس. لما الشمس بترتفع يوم الجمعة صار وقت الضحى، هذا أفضل أوقات. وبإجماع فقهائنا ممكن تجمع بين صلاة جعفر وكل نافلة رباعية، نافلة 4 ركعات مثلا، نافلة المغرب أو نافلة الظهر 8 ركعات، بتصلي معها صلاة جعفر 2 نافلة العصر 8 بتصلي معها صلاة جعفر 2 أي نافلة رباعية. فإذا جمعت بينها وبين نافلة رباعية شوفوا التسهيلات الهائلة. إذا جمعت بينها وبين نافلة رباعية يعني بس بالنية بتقول أنا بدي صلي مثلا نافلة المغرب وصلاة جعفر مع بعض، ساعتها ما بيعود في داعي تقرأ السور الخاصة بصلاة جعفر، تقرأ السورة اللي بتقراها عادة، ما بيعود في داعي تجيب التسبيحات أثناء الصلاة، تأتي بالتسبيحات 300 بعدان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بيجيبهم بعدان 300 قضاء. هذه الفتوى بتفاصيلها موجودة في كتاب العروة الوثقى، وما في ولا فقيه بخالف فيها، وهي بناء لرواية عن أهل البيت عليهم السلام. خلينا نبني علاقة مع العظيم جعفر الطيار من خلال الحرص على هذه الصلاة. والعلاقة بجعفر الطيار سلام الله عليه هي علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام جميعا، وأبو طالب وعبد المطلب وأم المؤمنين سيدة خديجة ومولاتنا فاطمة بنت أسد اللي بيعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وأمي يا علي، هي أمي كما هي أمك. وأخوه جعفر الطيار في الجنة ابن عم رسول الله، والمهدي الذي يصلي عيسى خلفه منك ومنه. النبي صلى الله عليه وآله عم بحدث الزهراء عليه السلام عن الإمام المهدي، أرواحنا فداهم جميعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. تذكير هون بأنه الروايات تحث كثيرا على أن نضيف بعد الصلاة وعجل فرجهم. العلامة الأميني يقول من يلتزم بإضافة وعجل فرجهم جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعجل فرجه. إذن المهدي الذي يصلي عيسى خلفه منك يا فاطمة هو منه، من علي عليه السلام. فهذه يا بني خصال لم يعطها أحد قبله، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله يرى، مش كأنه، وكان يرى، كان يرى اللوعة التي في قلب الزهراء عليه السلام لغربة علي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحاول أن يقدم هذه الخصوصيات في بيان الحقيقة ولتصل إلى الأجيال، وبنفس الوقت هو نوع من التعزية للزهراء عليه السلام. ويمدح الأمير ليسلي قلب الزهراء عليه السلام ذلك. فهذه يا بنية خصال لم يعطها أحد قبله قبل علي ولا أحد بعده عليه السلام، يا بنتي هل سررتك؟ قالت نعم يا رسول الله. ديش كان متألم النبي صلى الله عليه وسلم أن الزهراء عليه السلام سترى أمير المؤمنين فارس بدر وخيبر والوقعات كلها يهجم على داره وهو مأمور بالصبر، ما في لوعة مثلها اللوعة أبدا. ولا أظن أن لوعة الزهراء عليها السلام لسقط الجنين أشد من لوعتها لحال أمير المؤمنين في تلك اللحظة، أنه أي رجل يرى زوجته تجهض كيف بيندفع؟ فكيف إذا كانت هالاندفاع علوي وهي مكتومة قيدته وصية من أخيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أولا أزيدك مزيد الخير كله؟ قالت بلى. قال إن الله تعالى خلق الخلق قسمين فجعلني وزوجك في أخيرهما قسما، يعني بالقسم اللي هو خير أكثر، وذلك قوله عز وجل وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ممكن واحد يسأل وين الزهراء هون؟ الزهراء في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روحي التي بين جنبي. ثم جعل الاثنين ثلاثا فجعلني وزوجك في خيرها ثلثا أو في أخيرها ثلثا، وذلك قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون. أصحاب الميمنة صاروا أصحاب الميمنة وسابقون ومقربون، والنبي صلى الله عليه وآله والأمير عليه السلام في القمة دائما. إذا أردت أن أقف عند بعض الدروس الأخرى غير ما تقدم، أولا درس المركزي، خلينا نوقف عند درس له فروع. درس المركزي لكي نصحح عقيدتنا يجب التنبه إلى هذا الاهتمام الكبير جدا 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 من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان فضائل أهل البيت عليهم السلام، وكذلك اهتمامه الكبير جدا 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 في بيان مصائبهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى عمره وهو يتحدث عن التوحيد وعن استمرار التوحيد من خلال أهل البيت، ولذلك التركيز على مناقب أهل البيت ومصائب أهل البيت لربط قلوب الأجيال بهم لكي يستمر الإسلام على أعتابهم وبهم ومعهم وعنهم عليهم السلام. إذن يجب أن نتنبه إلى أهمية هذا الاهتمام العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله بمناقب أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم، ثم نبحث ما هو الهدف. الهدف هو استمرار الإسلام كما ذكرت. استمرار الإسلام يتوقف على أي شيء يرتبط بأهل البيت؟ يتوقف على حب أهل البيت واتباع أهل البيت. استمرار الإسلام يتوقف على أمرين: حب أهل البيت عليهم السلام وعلى اتباعهم. كيف يتحقق الحب؟ فينا نقول أنه بشكل عام نعرف الحب، واحد بيحب شيء أو ما بيحبه بيعرف، لكن هل هذا الحب كافي أو لا؟ الآن تجينا بعض التوضيحات. كيف يتحقق الاتباع؟ إذا أجبنا على هذا السؤال مصير نعرف شو هو الحب الحقيقي. يتوقف اتباع أهل البيت عليهم السلام على أن نأخذ عنهم ثلاث أمور. العقيدة والشريعة والأخلاق، أن نأخذ عنهم العقيدة الصافية السليمة، يعني كيف يكون التوحيد، كيف يجب أن نتعامل مع العدل كأصل من أصول الدين، النبوة، الإمامة، المعاد، كيف يجب أن نتعامل مع المعاد. مثلا المعاد طريقتنا هي اللي موجودة، هذه هيك بدهم يا أهل البيت، والله أهل البيت عليهم السلام بدهم علاقتنا بالمعاد تكون من قبيل ما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يكثر من قراءته في كل ليلة مسجد الكوفة، ينادي بأعلى صوته ليسمع أهل الكوفة صوت أمير المؤمنين والدنيا ليل وما في لا موترات ولا شيء. تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وأقل العرجة على الدنيا. الكراكيب الدنيوية هذه قد تكون كيف المسافر زاد المسافر. سلمان الفارسي لتربيته نبوية على فراش الموت رآه شخص يبكي، ما الأمر؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتخفف من الدنيا وأنا أموت وحولي هذه الأساود. بقول طلعت شو فيها الغرفة، فيها مثلا بساط وجرة وهيك مطهرة شغلة مثل البريء أو ما شابه، إيش هذه بيعتبرها أنه أكثر من الدنيا. ورجع عم بلاحظ أنه كان يأكله لقمتين ثلاثة زيادة مثلا، بيعتبرهم أنه فيش داعي لثلاثة بكفي تنتين مثلا وهكذا، وبيعتبر حاله استزاد من الدنيا. المرعب هون، ورح نوصل لأنه النتيجة وين الخلل عنا، المرعب أنه نحن كأن نقسم أيمان مغلظة أنه هي الطريقة اللي نحن عليها بالأكل بعد متدنية، هذه مش هيك يا حرام، نحن محرومين ويوميا بدنا نزداد. يعني كأنه الأمير بدل أن يقول تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل، كأنه عم بيوصينا أكثروا من الأكل، أكثروا 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 من اللبس والمشترى والسيارة نوعها كذا. عجيب هذا، كأنه حدا موصينا بهيك. طيب، إذن يتوقف استمرار الإسلام على أمرين: وجوب حب أهل البيت عليهم السلام واتباعهم عليهم السلام. اتباعهم لا يتحقق إلا بثلاث أمور: أن نأخذ عنهم العقيدة والفقه يعني الأحكام الشرعية، والأخلاق يعني حسن السلوك. توضيح هذا الأمر وبيان المشكلة الموجودة عندنا، التوضيح: حب أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد مسلم إلا ويحبهم. الآن شيعة وسنة بالعالم، ما في مسلم، مش بس ما في مسلم ما بيحبهم، ما في مسلم إلا ويعتقد بوجوب حبهم. لكن هذا الحب، نحن بنعرف كيف أنواع الحب بين الناس، أحيانا بيكون حب ضعيف جدا وأحيانا بيكون قوي. الحب الضعيف درجات، ضعيف 1%، ضعيف 2%، ضعيف 3.25، 3 وشحطة، في درجات عديدة الحب الضعيف. الحب القوي أيضا درجات كثيرة. كل أقسام الحب الضعيف ودرجاته هي وهم حب. الحب اللي ما بيثبت عند الامتحان هذا كذب مش حب. انه اثنين والله هيك مغرمين ببعضهم وشوية بس انكتب كتابهم الطابشوا بعد كم مدة طلقوا، اذا كان في حب وصار بينهما ما صنع الحداد والنجار ومعمل السلاح كمان الاقواس والى اخره، الشتائم والاحتقار وين الحب؟ هذا مش حب. فإذا في وهم الحب، هني كانوا يتصوروا أنه فتاة الأحلام وفتاة الأحلام، طلع غلط، ما في شيء، مش حب هذا. هذا من النوع اللي قال عنه الإمام الصادق عليه السلام، سئل عن قلوب العشاق فقال تلك قلوب لم تذق حلاوة حب الله فابتلاها بحب غيره. حب اللبس وحب الطبخ وحب أنواع الحلويات وحب الشحار والتعتير وحب ممثل الفلاني دخيلك تعا وقع لنا هيك أو شغل الفلاني، هذا قلوب لم تذق حلاوة حب الله. فبصير كثير من علاقات الحب اللي بيناتنا لأنه مش مبنية على تقوى، هي وهم حب. طيب ليش أقسام الحب الضعيف كلها ودرجات الحب الضعيف كلها ليش وهم حب؟ لأنها مفصولة عن اتباع أهل البيت، هي ليست حبا لأهل البيت لأنها حب ينفصل عن اتباعهم. لا نتبع الشخص اللي ما بيتبعهم بالعقيدة ولا بيتبعهم بأخذ الأحكام الشرعية عنهم ولا بيتبعهم بأخذ الأخلاق مكارم الأخلاق المحمدية عنهم، هذا حب ضعيف وهو وهم الحب، لأن الحب الحقيقي لا ينفصل عن أخذ العقيدة والفقه والأخلاق عنه. بس هون في تفصيل، الحب القوي دائما سبب القوة فيه. ليش هالحب قوي لأهل البيت عليهم السلام؟ لأنه في اقتداء. الاقتداء قد يكون في العقيدة، أخذ عنهم العقيدة وأخذ عنهم الأحكام الشرعية وأخذ عنهم الأخلاق، الاقتداء بثلاثة. وقد يكون الاقتداء فقط بأنه أخذ العقيدة عنهم وما بيطبق أحكام شرعية، مثلا ممكن واحد بحبهم وبيقول لك أنا بدي أخذ عقيدتي منهم بس هو ما بيصلي وبعده مش متدين. فإذا حبه قوي لكن بمقدار صغير، مش قوي كتير وناقص، بس حب قوي لأنه في أخذ عنهم شيء، حرص أن يأخذ العقيدة عنهم. مثلا شخص آخر حبه أقوى لأنه يحب أهل البيت عليهم السلام وأخذ العقيدة عنهم وأخذ بعض الأحكام الشرعية، أنه بيصلي بيصوم لكن بعض الأحكام الشرعية ما أخذها، بيغتاب بيأذي الآخرين بنرفز وبعيط وبشوف إله حق أعتذر، ليش بدي أعتذر؟ هو لازم يعتذر مني، والعياذ بالله والعياذ. منين جاي هذا؟ من أي حديقة حيوان؟ هذا اللي ممكن يكون أي واحد منا، انتبهوا. للأسف الشديد أيها القلب وأيها الأعزاء، أن أكثرنا يسقط في هذا الامتحان مبتلى بهذا المرض. أكثرنا من حب أهل البيت عليهم السلام ونحرص على تصحيح العقيدة كما أرادوا ونأخذ بعض الأحكام الشرعية ونقطع السطر، ما لنا علاقة بالأخلاق. هذا المرض خطير. طيب ما هو المطلوب وما هو المرض بشكل أدق وما هو الحل؟ باختصار رح بين هالثلاث. شو المطلوب؟ المطلوب أن نتبعهم عليهم السلام، بالإضافة للحب نتبعهم بتصحيح العقيدة باستمرار، نظلنا على تصحيح العقيدة ونأخذ منهم كل الأحكام الشرعية. كيف يعني نأخذ كل الأحكام الشرعية؟ شو نحن معصومين يعني بدنا نطبق كل الأحكام؟ لا، مش هذا المقصود. يعلم الله عز وجل ضعفنا، لكن واجب علينا أن يصدر من كل واحد منا يقرر أريد أن ألتزم بكل الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغها أهل البيت عليهم السلام وعن جد إذا خالفت حكم من هذه الأحكام فبيكون زلة قدم. بس أنا ناوي أن أطيع الله عز وجل في كل شيء ولا أعصيه في شيء نهائيا، لكن لضعف البشري قد أخطئ فأبادر إلى التوبة. يعني ما في ولا محرم ناوي عن سابق عمد وإصرار أن أقع فيه. يعني الزوج اللي بيكون ناوي يظل يتكبر على زوجته أو عابس أو يأذيها، مش مقرر يصير متدين عن جد، مش مقرر يكمل تدينه. المرأة اللي بتظلها تناكد بزوجها أو بتحكي عنه إذا مش قدامه تبكبك وما شابه، مش ناوي يصير متدينة. الشيخ اللي بيكون ناوي يظل يأذي وما بده يتسامح ولا شيء، هذا مش ناوي يصير متدين فضلا عن يصير شيخ، مش ناوي يقتدي بأهل البيت عليهم السلام بكل شيء. إن الله لا يخدع عن جنته، ما بتشفع لنا عناويننا الظاهرية إطلاقا. تدين عمل. فإذا المطلوب حب لهم عليهم السلام لا ينفصل عن العقيدة الصحيحة ولا ينفصل عن قرار جازم وأكيد بطاعة الله عز وجل في كل شيء. لكن لأننا لسنا معصومين فسنقع في المعاصي، نقع زلة قدم مش عن سابق عمد وأسرار، ونبادر إلى التوبة. أذينا حدا ما بقرر لنا قرار قبل ما نتسامح منه، ونتسامح منه هون أحسن من الطالب يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وأحسن ما يتجمعوا المعاصي ويصلوا لمرحلة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أو ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو ولهم مقامع من حديد. تسامحون ألف مرة أرحم، مليار مرة أرحم، ما في نسبة. المطلوب أيضا بالإضافة إلى تصحيح العقيدة بحسب ما قال أهل البيت عليهم السلام وبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القرار بطاعة الله عز وجل كما تقدم، والإضافة إلى هذا التدرج العملي في التحلي بمكارم الأخلاق. التدرج العملي يعني مش انه والله فاصلين بين التدين والاخلاق، مثل ما نحن الان بشكل عام نعتبر انه علينا عقيدتنا الحمد لله مصححينها ومصححة قدر الامكان، وفي احكام شرعية عم نعملها وخلص، منعصب منأذي منستهزئ منحقد مننتقم منغتاب، يصدر منا ما هو أخطر من الزنا يوميا مرات كرمكم الله، مع ذلك نعتبر حالنا متدينين. ما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة. مشكلة ليش بعده الدعاء الفلاني ما استجيب؟ ليش الإمام صاحب الزمان ما إجا؟ والعياذ بالله. يعني عاملين السبعة وذمتها بالمعاصي بالغيبة بالكبائر وضربين حالنا بحجر كبير، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا حال الأخسرين أعمالا. طيب هذا المطلوب. مطلوب إذن أن نتنبه إلى أن حبهم عليهم السلام يجب أن لا ينفصل عن أخذ العقيدة والفقه والبدء بالتحلي بمكارم الأخلاق. التدرج، يعني ما قلت أنه واحدنا دغري بصير كبس الزر وبسيني بصير من أهل الأخلاق الفاضلة، بس بيكون عم بيحسن أخلاق، وإذا غلط بيعتذر ويجدد التوبة دائما ويلح في الدعاء، خصوصا في مجالس أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في مجالس العزاء، مش أثناء المجلس يشغل حاله بالدعاء. الناس عم يبكوا على الإمام الحسين وهو عم يبكي على حاله وناس الدعاء ناس المجلس. لا، المجلس يسمع مجلس، خلص هون الدعاء. ليش؟ لأنه كل قطرة تطفئ بحارة من نار، فشو في عليه معاصي راحوا، بشرط بروحوا، بشرط أنه ناوي بعدان ما ترجع حليمة لعادتها القديمة، مش انه بيطلع من المجلس وبوصل عبيته بيتصرف بشراسة مع زوجته، مرته بتصرف بشراسة مع زوجها او مع اولادها او مع الجارة الفلانية. رجع من المجلس وشافها جارتها اللي فيه سوء تفاهم وقامت اذتها واحتقرتها واهنتها، شو عم تعمل ايه؟ رجع من مجلس الامام الحسين وفاتت باخلاق يزيد مباشرة، او الزوج مثلا ممكن يعمل هيك. طيب هذا المطلوب، شو هو المرض الموجود؟ قديش نحن بعاد عن هذا المطلوب؟ الجواب، نحن نفصل بين التدين وحسن الخلق. شو المقصود بالفصل بين التدين وحسن الخلق؟ ما حدا يتصور انه قصدي بالفصل بين التدين وحسن الخلق اللي بأكد عليه دائما لنفسي وللآخرين، ما حدا يتصور المقصود فيه انه نحن منغلط، نحن منأذي، نحن منحقد، نحن منغتاب. هذه أمور خطرة، بس مش هذا اللي قصده. يعني في أخطر من هيك. شو اللي أخطر من هيك؟ أنه معتبرين هذا ما بيتنافى مع التدين، أنه صارين مقنعين حالنا أنه المتدين سواء شيخ أو غيره طبيعي أنه بده يعصب، بده يغضب، بده يحتد، بده مثلا يمكن يضرب وبعدين يتندم. لا، مش طبيعي. هذا تدين على وحشني، على وحشية. هذا دهان تدين بس اللب غرائزية وحيوانية. التدين ممكن يبدي من هون بالبداية، وعادة بيبدي من هون، لكن بيصير أنسن حاله واحد بمقدار اقتدائه بالإنسان الأول صلى الله عليه وآله وسلم وتجليات الإنسان الأول المعصومين 13 سلام الله عليهم جميعا. فإذا المقصود بالخطر الموجود فينا، بالمرض المستشري فينا، مش أنه نحن نوقع بالمعاصي، لا، مقصود أنه نحن جازمين وكل واحد منا عامل حاله شيخ ومكفر أنه التدين هيك. أنا بدي ظلني عصب مثل ما عم عصب، بظلني صرخ على الأولاد مثل ما عم صرخ، بظلني دير وجهي عن هذا، أعرض ما عجبني أعرض عنه، بعبس بوجه هذا وهذاك، بستهزئ بهذا، بغتاب، وبنفس الوقت هي أنا عم صلي وعم يعمل أذكار، وشو في أعمل أذكار وفي عندي حوائج عجيبة، ليش ما الله ما استجابها؟ لأنه متدين مش هيك. شو الحل؟ هذا المطلوب وهذا المرض، شو هو الحل؟ الحل يبدأ من أن يعرف الشخص منا الذي يؤذي شخصا، خصوصا بيكون مؤمن يعني موالي، هو يؤذي أهل البيت. واحد نزل بالشارع هيك شاف شخص وأذى، هذا مؤمن موالي، هو يؤذي علي بن أبي طالب عليه السلام. المرأة بتشبر بوزه جوزها، هي تؤذي أمير المؤمنين. هلأ رح أقول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية هيك مش مني هذا الكلام. الزوج الذي يؤذي زوجته ولا يبذل قصارى جهده ليحفظ كرامتها وراحتها واستقرارها، وهي أيضا تبذل قصارى جهدها لتحفظ كرامته وتطيعه كما يطاع المدير من الموظف المنضبط، المرأة التي لا تطيع زوجها كذا، الرجل الذي لا يهتم بكرامة زوجته كذا، مالا على أبل بالإيمان. وأكثر من هذا، كل منهما يؤذي علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا اثنين عم يشتغلوا بمكان وبنكدوا بعضهم، يوم القيامة خلي استعدوا أنه كل أذية لهذا الموالي هي أذية لسيده، لمولاه، لعلي بن أبي طالب عليه السلام. يعني بصير اللي بيأذي مؤمن عم بيشارك أعداء أهل البيت في إلحاق الظلم بأهل البيت عليهم السلام. لاحظوا هالرواية، هالرواية أوردها أحد كبار علمائنا الشهداء اسمه الفتال النيسابوري في كتاب روضة الواعظين صفحة 296، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، شيعتك هم الفائزون يوم القيامة، فمن أهان واحدا منهم فقد أهانك، ومن أهانك فقد أهانني. مش بس إهانة المؤمن، مش بس إهانة للأمير، الأمير ما هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هلأ إذا واحدنا قدام مثلا بيو له الشخص الفلاني بيجي بهينه، مش عم بهين بيو؟ طيب فاللي بهين مؤمن عم بهين أمير المؤمنين، عم بهين الرسول صلى الله عليه وسلم، عم بهين الله عز وجل، لأن هذه المعصية ترتكب أمامه سبحانه وتعالى. ما هذا مؤمن؟ شو مؤمن يعني؟ يعني هو حقيقة يريد أن يكون مع علي بن أبي طالب، يعني يريد أن يكون محمديا صادقا، يريد أن يكون موحدا حقيقيا. حرمة علي عليه السلام لأنه مظهر طاعة الله عز وجل. ومن أهانني أدخله الله نار جهنم وبئس المصير. يا علي، أنت مني وأنا منك، روحك من روحي وطينتك من طينتي، وشيعتك خلقوا من فاضل طينتنا، فمن أحبهم فقد أحبنا، ومن أبغضهم فقد أبغضنا، ومن عاداهم فقد عادانا. حتى تعرفوا الدواعش شو عم يعملوا هلأ. دواعش مش بس بيبغضوا شيعة أهل البيت، بيبغضوا شيعة أهل البيت، بيبغضوا أهل البيت، بيبغضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيحبوا مين؟ معاوية وآل أبي سفيان، ولا يعتقدون بتنزيه الله عن الجسمية، بيعتقدوا أنه الله جسم، فإن لا موحدين ولا شيء، أعداء الله ورسوله وأهل البيت وشيعة أهل البيت والمؤمنين، كل بيحبوا أهل البيت، حتى بيدوروا مثلا واحد سني كيف الشهيد البوطي لأنه يحب أهل البيت. هني قالوا قتلناه لأنه صوفي. شو يعني صوفي؟ يعني بيحب أهل البيت عليهم السلام. طيب، ومن أبغضهم فقد أبغضنا، ومن عاداهم فقد عادانا عن الشيعة والموالين، ومن ودهم فقد ودنا. يا علي، شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب. يا علي، بس بده واحد نخلي للصلح موضع ويتوب. أما إذا ناوي على طول بده يظل هو هيك، أنا هيك مش عاجبه يصطفل ويظل ينرفز ويمين شمال وأعمى ما بيشوفه ضراب السيوف. أصلا الصورة الطبيعية لأي قلب منا، قلبي أو قلبك، نفسي أو نفسك، لما منكون هيك الغرائزية والانتقام والعدوانية بيسيطروا علينا، الصورة الحقيقية ثور إلو قرون عوج ومؤذين وماشي بين الناس. كيف بيهربوا منه بمصارعة الثيران وبتشوفهم كيف شكلهم؟ بصير واحد يتقى مخافة لسانه شره وثور. هلأ بالظاهر لابس عمامة، لابس عباية، متدينين، ما إلى علاقة. الصورة الحقيقية الملائكة بيشوفوها شو؟ حيوان مفترس اللي قاعد بنكود بالناس وبيظل بده قاعد بفكر بالمقالب وإلى آخره، حيوان مفترس. أو أنه على السكات بيعقص عقربي، أو بينسل وبيفرغ السم مثل الحية. هاي الحيوانات والهوام انتبهوا، هاي دروس إلنا، كلها دروس. شو في حشرات وحيوانات برا وشو في نفايات برا؟ في بالنفس البشرية موجودة هالأمور بالنفس البشرية. وشغلة التدين أنه ينقي نفسه من النفايات اللي هي أخطر من النفايات السامة النووية. يا علي، أنا الشفيع لشيعتك غدا إذا قمت المقام المحمود، فبشرهم بذلك. يا علي، شيعتك شيعة الله، وأنصارك أنصار الله، وأولياؤك أولياء الله، وحزبك حزب الله. يا علي، سعد من تولاك وشقي من عاداك. يا علي، لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها. يعني أنت المتمكن منها أو المتسلط فيها بإذن الله عز وجل.
اللهم صل على
لحسن الحظ أننا من خلال مجالس العزاء، خلال العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، نمتلك رصيدا عظيما يمكننا من قطع مسافات بالحل والتخلص من هذه الأمراض. علينا فقط أن لا نفصل بين التدين وحسن الخلق، أن لا نفصل بين التدين وواجب التدرج في تحسين الأخلاق، بس ما نفصل. كيف ما نفصل؟ خلينا نحمل هم أنه نحن حروريين، نحتد، نؤذي، يا ربي خلصنا، بس نحمل هم ونصير ندعي بركة رسول الله وأهل البيت نخلص بسرعة قياسية. هو عز وجل وعد وآتاكم من كل ما سألتموه، وهو يريدنا أن نصر. هلا إذا الأهل بيشوفوا ابنه بده يحسن أخلاقه ما بيساعدوه؟ معقول الله عز وجل يشوف واحد صادق بأنه بده يحسن أخلاقه وما بيساعده؟ بس مشكلتنا أنه نحن وين ما ترسين متموضعين بالفصل بين التدين والأخلاق، وصير واحدنا يقول أنا هيك واللي مش عاجبه يصطفل، بس بدي صلي لركعتين بدي أعمل هيك، لذلك ما بيعود يضبط معنا شيء نهائيا. بعدين حتى الصلاة منتركها أو منصير نتهاون فيها. أختم بأنه من أفضل أعمال التزكية للنفس والمساعدة على تحسين الخلق حمل هم المسلمين. شو في بالعالم مآسي؟ ما بيكون مؤمن اللي ما بيفكر عطول شو عم بصير بنيجيريا، هذا العالم الجليل المظلوم الجريح والسجين، والجرحى اللي معه، والناس اللي قتلوا أو تعرضوا للأذى ويتعرضون للقمع، كذلك في البحرين، كذلك الآن الشيخ الجليل المجاهد الشيخ حسين الراضي الذي احتج على آل سعود بعد استشهاد الشهيد النمر وطالب بكل جرأة المؤمن الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، طالب بإثبات أن هناك أي ذنب أي جرم للشيخ النمر، لماذا أعدمتموه ولماذا وضعتم اسمه في قائمة جماعة مسلحة مع أنه ما قام بعمل مسلح ولا حرض على عمل مسلح. بعدان يخاطب آل سعود في كلام موجود على الانترنت سماحة الشيخ الراضي، بيقول لهم اتركوا حزب الله وشأنه، حزب الله بيض وجه الأمة في مواجهة إسرائيل، انتوا ليش عم تعرضوا لحزب الله؟ اتركوه، اتركوا إيران وشأنها. إيران وصلت بالاختراعات إلى مرحلة متقدمة جداً، واتركوا اليمن وشأنه، شو بدكم بالشعب اليمني؟ اشتغلوا بوضعكم الداخلي، عالجوا مشاكلكم. ثم يتوجه بالخطاب إلى سماحة السيد حسن، يقول له يا سليل الأمجدين، ويمدح مدح كبير يستحقه سماحة السيد. وأنا سمعت هذا الحديث بالليل، شفته على الانترنت، ثاني يوم كان اعتقاله، اعتقل الآن بالسجن. طيب ما يجري على اليمن، أطفال اليمن وحرب سنة صايرة هذه بالدنيا؟ إيانا أن نتصور أننا يمكننا أن نحسن أخلاقنا أو نتدين أو نبقى في جو التدين إذا لم نحمل هموم الإسلام والمسلمين. بعدان الشكر على الانتصارات، الآن الانتصار مثلا خطاب سماح سيد حسن الأخير، مقابلته مع الميادين الأخيرة، تستوجب صلاة شكر لحالها باستمرار، لأنه لأول مرة يتم ردع العدو الصهيوني بهذا المستوى، بحيث أنه لم يجد الإسرائيليون أي شيء ليجيبوا على كلام السيد. اليوم صادر كلام عن نتنياهو، يعني أمس واليوم نشر بالصحف أنه نتنياهو يهدد بتصفية السيد حسن، هذا كلام العاجز، كلام العاجز، لأنهن لو قادرين يصفوا سماح. طبعا وجبنا الاستمرار بالدعاء لحفظ سماحة السيد القائد أولا وسماحة السيد حسن ثانيا، لأن المرحلة مرحلة كتير حساسة، ويجب أن نزيد من الدعاء والصدقة لسلامتهم بشكل دائم. الشخص الذي لا يحمل هموم الإسلام والمسلمين بنص الحديث النبوي فليس بمسلم، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس مسلما. بيجوا الملائكة بدني يسجلوا أعمال المسلمين والمؤمنين، بشوفوا هذا أصلا ما إلو اسم، فمن غلط. وعدم الاهتمام بتحسين الأخلاق يجعلنا نبتعد أكثر. تصوروا أنه مثل بتلاقوا واحد مثلا بالظاهر بأنه شيعي أو أنه هو والله سيد وبيدعم مين. هلأ أمس عم بسمع كلام لمفتي سعودي على الانترنت موجود، بيتصل واحد من العراق بيقول له شو رأيك بيزيد، بيقول له يزيد أمير المؤمنين بايعه المسلمون. هذا مفتي سعودي، هلأ ما في مسلم بالعالم بيحكي هالحكي. بيقول له طيب معاوية، بيقول له معاوية الصحابي كذا بيمدحه. قال له طيب مين قتل عمار بن ياسر؟ ما كان يسترجي يرد لأنه في حديث تقتله الفئة الباغية. فهو قال له طيب مش هو قتل عمار وعمار تقتله الفئة الباغية؟ هذاك قال له معاوية صحابي وجليل، ما كان يسترجي يرد شيء. طيب بتلاقي أنه في بعض الشيعة بلبنان أو بالعراق بيدعموا آل سعود اللي هذه عقيدتهم، في سوء عاقبة أكثر من هيك؟ هلأ بالعراق في بعض الشيوخ العشائر وغيره أكلهم كان بعضهم زيارات عند سلمان ابن عبد العزيز آل سعود. أو مثلا ممكن نلاقي واحد إصلاحي بإيران أو من رشوبي يقول لك بدنا نعيد العلاقات مع السعوديين، نتفاهم. مرحلة حساسة علينا أن نحمل الهم ونعرف كيف نحرص على الاقتداء بسيد النبيين وآله الأطهار صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام وفلسطين ونيجيريا والبحرين والحجاز، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية، بل سائر شهداء الإسلام في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.